السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لقد أنعم الله علينا بنعمة عظيمة فلا تنسوا شكرها فتضمحل عنكم أو تزول، وهي نعمة دراسة أحاديث النبي الشريفة والتي هي نبراس أهل السعادة في الدنيا والنجاة إلى الله يوم القيامة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. المحؤوم حقا من حرم هذا السماع، سماع الأحاديث المروية عن الرسول في هذه الكتب أصول الإسلام والتي تدور حولها فتاوى العلماء منذ عهد ابن عباس إلى هيئة كبار العلماء. فاللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. ولنقرأ في مجلسنا هذا المعتاد من صحيح الإمام مسلم ثم الترمذي، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا يثمر حسن ختام وأعلى المقام عند الرحمن، ولمن خاف مقامه ربه جنتان، فاللهم اجعلنا منهم يا كريم يا رحمن. والآن اقرأ بقوله.
أبو قريب،
صلاة فضل
آخر حديثين في هداية هذه الأمة اليوم الجمعة.
آخر حديثين
أبو قريب.
نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال الإمام مسلم الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب الصحيح قال كتاب الصلاة. قال الإمام النووي رحمه الله، أو قال النووي رحمه الله: باب فضل التهجير، عفوا، باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة. قال وحدثنا كريب أو أبو كريب، عفوا.
أشوف القاري القارئ أعرض عن الإمامة أو لفظ الإمامة للنووي وانصرف عنها إلى ما عرف بذكره باسمه كابن حجر، ولا يقال الإمام ابن حجر. والسبب معروف، وهو ما نبه عليه أهل التحقيق من أهل العلم، أن لفظ الإمامة لا يطلق إلا على من استكمل خصالها من العلم، وذلك إذا ألم باعتقاد السلف ونشره واتبع في ذلك في أصول الإسلام، التوحيد، الألوهية، الربوبية، الصفات. وقد ملئ كتاب المنهاج كله بالأشعرية، ولم يثبت أظن صفة واحدة من صفات الله. قيل تعب، لكن العبرة بما سطر في حياته وما كان ينافع عنه كالإمام أحمد. فالإمامة تظهر بما يبقى عليه إنسان من إمامه، ويرد على شاعرة ويرد على الماتردية والجهمية والصوفية ونحو ذلك، هنا تثبت. لكن لو إنسان تاب قبيل الموت مثلا، أين العمر اللي كان يمضى كعمر الإمام أحمد في رفع راية السنة والإنكار على أهل البدع، حتى اتبع في ذلك من جمع كبير من الناس كالإمام أحمد؟ وذلك جاء في الحديث الذي في إسناد نظر معناه صحيح: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. نعم، والآن كل قارئ نسمع ويقرأ المشايخ في عدد من مساجد الدنيا، كل ما جاء واحد مصنف سماه إمام. شيء غريب والله، غير هذا. قال الإمام الغزالي أعوذ بالله، هي علوم الدين، قالوا إماتة أمور الدين فيه كلف الله العباد ما لم يطيقوا، فيه الحاديات. مع ذلك يقول الإمام الغزالي، شيء غريب. فأقدر للقارئ الانصراف السريع لما بدأه من نسبة الإمامة، وليكمل القراءة. نعم أكمل.
قال رحمه الله: وحدثنا أبو كريب قال: وواصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاءنا الله أو فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق، وفي رواية واصل المقضي بينهم. قال: وحدثنا أبو كريب قال: أخبرنا ابن أبي زائدة عن سعد بن طارق قال: حدثني ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هدينا إلى الجمعة وأضل الله عنها من كان قبلنا، فذكر بمعنى حديث ابن فضيل.
نعم، هذا الحديث قد تقدم شرحه وبيانه، وفيه من العلم فضيلة هذه الأمة، أمة محمد خير أمة أخرجت للناس، فميزها الله بفضائل ومناقب لم تكن في الأمم التي قبلهم، فقد جعلهم كما في صحيح مسلم نصف أهل الجنة، وأنهم السابقون، أنه الآخرون السابقون أول من يدخل الجنة، وأن نبيهم أفضل الأمم، وكتابهم أفضل الكتب، ونبيهم خاتم الأنبياء، إلى آخره من الفضائل الكثيرة، والتي منها أن هدى هذه الأمة لأفضل أيام الأسبوع، وهو عيد الأسبوع يوم الجمعة، خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أخرج من الجنة، وفيه تقوم الساعة، وفيه تيب عليه. فأضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، أضل الله الجمعة ليميز هذه الأمة. وهذا فيه دلالة أن الهدى والإضلال والخير والشر كله بإرادة الله، لكن الإرادة تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هو كل ما يقع في الكون من أقدار الله من خير وشر وفقر وغنى ومرض وحركة وسكون وكفر وإيمان. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، هذه إرادة كونية فلا بد أن تقع. الإرادة الشرعية هي الأوامر والنواهي، قال الله تعالى في كتابه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه يريد ولا يريد لعباده الكفر. فهذه الإرادة الشرعية فقط تقع، وينفذ العبد أمر الله ويتمسك بشريعته وقد لا يفعل ذلك، لا يفعل ذلك، وقد جعل الله له مشيئة وإرادة. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وأرسل له الرسل مبشرين ومنذرين، وركب فيه العقل والمشيئة والاختيار، وركب فيه الفطرة لقبول الحق، فلا حجة له بزعم أني مجبر. وإرادة الله الكونية تقع عن علم وحكمة تامين، وليس كما يقول أهل البدع عن غير حكمة، بل عن حكمة تقع لا عن عشوائية وطيش، معاذ الله. فمن ذلك أن الله أضل عن الجمعة من كان قبلنا، فحين ذاك الوقت وكلوا إلى اجتهادهم لإقامة شعائرهم، فاختلف اجتهادهم في تعيينه فلم يهدوا إليه، أو أن موسى بينه لهم يوم الجمعة فجادلوه عياذا بالله وخاصموه، وقيل له وحيا دعهم، دعهم يضلوا فضلوا. وذلك أشير إليه في الحديث العام والذي خرجه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم ومساءلتهم ليش لأنبيائهم. نعم، فمساءلتهم على الوجه الغير شرعي لأنبيائهم واختلافهم عليهم ورثهم الضلال والهلاك. فأمرت هذه الأمة ألا تراجع نبيها فيما أوصله لهم من الأحكام الشرعية. لذلك ما خطب النبي كما في صحيح مسلم من حديث أبو هريرة، قال أبو هريرة: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل قيل هو الأقرع بن حابس كما جاء مصرعا به في رواية الإمام أحمد: أفي كل عام؟ فسكت النبي حتى قالها الرجل ثلاثا. فقال حينئذ صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، انذروني ما تركتكم الحديث. ثم ذكر هذا الكلام. فحينئذ كان اليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الجمعة، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فالحمد لله كثيرا تغسل فيه الذنوب ويتقرب فيه عباد الله من المقيمين القرب العظيمة من علام الغيوب. ولكأن يوم الجمعة وقود الأسبوع من الإيمان يتزودون فيه من القرب العظيمة للرحمن، يدعون الله في الساعة الأخيرة بعد العصر فيستجيب الله لهم، أو عند خروج الإمام حتى ينتهي من الصلاة أو قعوده فيستجيب لهم فيثبتهم أو يهديهم إذا سألوه الهداية، ويرفع عنهم الفقر والمرض في أوقات الإجابة يوم الجمعة، ويغفر لهم ما بين الجمعتين وزيادة 3 أيام على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء فكيف إذا اغتسل، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت وغفر له ما بين الجمعة ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام زيادة 3 أيام. ولذلك لا يزال العامة يشعرون بفضل يوم الجمعة ويجتمعون بعده، وترتاح أنفسهم بعدما يرجعوا الخطبة، يجتمع الأرحام والقرابة ويحسون براحة وزيادة في الخير والبركة بهذه الجمعة التي هدانا الله إليها وميزنا بها عن الأمم، وسميت جمعة لاجتماع الناس فيها وعيد الأسبوع كما ذكرنا. وكذلك هم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق، فأول أمة تسأل وقبل الخلائق هي هذه الأمة، أمة محمد، فهم أول من يسأل لأنهم آخر الأمم، لأنه قال في حديث: نحن الآخرون السابقون، وأول من يدخل الجنة، وأول من يجوز الصراط، وسيكون نصف أهل الجنة. بل البشرى العظيمة التي بشرتنا بها أمنا عائشة اللهم ارضى عنها أنها التمست ساعة رضا من الرسول فقالت له: يا رسول الله، يا رسول الله، أدعو الله لي أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. فدعا لها فضحكت حتى سقطت أو كما ذكر، فقال: إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة، دعوتي لأمتي في كل صلاة أن يغفر لها ما تقدم من ذنبها وما تأخر. فلله الحمد أن بعث فينا هذا النبي اللي فيه شفقة على هذه الأمة، شفقة عظيمة جدا. تصور محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والرسل يؤذيه ذلك المنافق تلك الأذية العظيمة في بنته، وينتهك عرضه، ويزرع في المؤمنين الشك في عفتها، زوج النبي أفضل نساء عائشة، ويعيش النبي في شهر لا يعلم كيف لا مر عليه إلا الله من الكثر من حبه في هذه الطاهرة الحصان، ثم يتوفى وكان يعامل أهل النفاق المعاملة الظاهرة للإسلام. نعم، ثم يتقدم يريد أن يصلي عليه ويعترضه عمر ويقول: ألم يقل في يوم كذا كذا وكذا؟ ألم يقل كذا وكذا ليخرجن العز منها الأذل؟ ألم يفعل كذا كذا من تهمة لعائشة يعني؟ المهم، فقال: أخر عني يا عمر، شوف الرحمة كيف، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فكيف من كان دونه؟ وذلك من شفقته يوم القيامة، يخاف على الأمة أن تعذب، جعل الله له في قلبه من الرحمة لنا لهذه الأمة ما لم يجعل لنبي قبله لأمته. وقد تمنى لقيانا. إذا كنا على السنة اللهم اجعلنا كذلك، نقدمها على الرأي ونقدمها على من سفه رأيه فاتبع غير ملة ربه ونبيه والسلف الصالح. فقال: وددت لو لقيت إخوان. يكفيك شرفا يا من دلت الآثار والأدلة في أفعالك الطيبة أن النبي يحب أن يراك. فمن أعظم الآثار هذا الذي تجتمعون له، دراستكم لسنته. يحب لو كان حيا ورآكم أن يراكم مجتمعين تدارسون سنته، سيما أن تعرفوا ما صح منها لتتبعوا فقه أصحابه في فهمها والعمل بها في الولاية، في التكفير، في الجهاد، في الصفات، في التوحيد، في الأحكام الشرعية من النذر والأيمان والسجود والسهو وغير ذلك من باحث الفقه. فمثل هؤلاء الذين يحرصون على السنة ولا يغيبون عن مجالسها ويهتمون بها فعلا ويرون حجم النعمة لهم فيها، يدرسون دراسة السنة، هم والله الذي كان النبي يحب أن يراهم. فقال: وددت لو لقيت إخواني. صحابة فرحوا أو استشكلوا، فقال: يا رسول الله، نحن إخوانك، يعني معك تشوفنا، أبو بكر، عمر. قال: أنتم أصحابي، ولكن إخوانكم أناس يأتون بعدكم يؤمنون بي ولم يرهم، اللهم اجعلنا. اللهم اجعلنا منهم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. فلذلك ينبغي للمسلم صاحب الحديث أن يقدر النعمة التي هو فيه، فيشكر الله بالعمل بالحديث بعد أن أسمعه الله إياه وزين في قلبه الحضور في مجالسه، وأن الله اختصه بشيء لم يختص به كثير من الناس، فانصرفوا إلى الرأي والتمذهب والتعصب، وهو يسر الله له حب الحديث وتقديمه على الرأي والمذهب وما اكتنز من الآباء من التقليد الأعمى لدينهم ونحلتهم. فاللهم نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن هديتنا لهذا، فوالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ولا لنبينا اتبعنا صلى الله عليه وسلم، فوفقنا لأن نتبعه ظاهرا وباطنا وأن نموت على ذلك. ثم قال: هدينا، حديث حذيفة، إلى الجمعة وأضل الله عنها من كان قبلنا، من كان قبلنا. باب اقرأ في فضل.
قال النووي رحمه الله: باب فضل التهجير يوم الجمعة. قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة وعمرو بن سواد العامري. قال أبو الطاهر: حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا ابن وهب. قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو عبد الله الأغر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي الكبش، ثم كالذي يهدي الدجاجة، ثم كالذي يهدي البيضة. قال حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد عن سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على كل باب من أبواب المسجد ملك يكتب الأول فالأول مثل الجزور، ثم نزلهم حتى صغر إلى مثل البيضة، فإذا جلس الإمام طويت الصحف وحضر الذكر.
نعم، هذا التبويب من النووي في فضل التهجير، تهجير أي التبكير. واليوم وأسف على أكثر الصالحين، يؤسفني أنهم يتأخرون عن الجمعة، بل تعظ وتعظ وتسمع وتزجر وتذكر بأيام السلف وما كان عليه، مثل المسعود المروي كما عند الطبراني أنه جاء وقبله ثلاث فقط فحزن على نفسه، كل معزلة يقول رابع ثلاثة، سجلت الملائكة قبلي ثلاثة، ليش ما أكون الأول؟ ولا تجد غيرة في النفس ولا حياء من الله سبحانه وتعالى. مستحب يدعو للتبكير جمعة، على المسلم أن يوطن نفسه، كما أن نسأل الأخ نقول: لا تزال وقد وعدت تتأخر عن الجمعة، تأتي والإمام يراك داخل الباب وقد خرج الساعة الثانية 10:40 أو 35، أين؟ يقول: الصراحة سمعت وعظا لكني اعتدت على التأخير. فنقول: إذن اقلب ذلك واعتد على التبكير. كالعامة الآن شوفهم في الصف الأول أغلبهم عامة، لما اعتادوا على التبكير؟ ليش تفوقوا عليك؟ مش تسوي في البيت، أنت جالس اجلس هنا واذكر الله ونم مبكر ليلة الجمعة، فلماذا تأخر؟ لماذا أيها الطالب أراك في وسط المسجد أو عند الباب وقد طوت الملائكة الصحف ودخلت تستمع للذكر ولس اسمك في من كتبت اسمه؟ طويت الصحف يعني ما يكتبوا عنها، اسمه غير موجود في السجلات، ما تستحي من رب الأرض والسماوات؟ دائما كل جمعة اسمه غير موجود، تحضر والخطيب بدأ يتكلم، فإذا يعني جلس الخطيب كما جاء في الحديث طويت الصحف. نعم، فإذا جلس الإمام السلام عليكم ورحمة الله، لعله إذا دخل الناس هنا بعضنا يشوفهم يحفظون هذا الحديث، يمكن يجون يسرعون يدخل الباب والإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله، لأنه إذا انتهى أول ما يجلس يقفل الكتب الملك، ما عاد فيه تسجيل لأي اسم، فتدخل تسمع الذكر. فبكر في الجمعة، وإذا بكرت للجمعة فلا تصنع صنعة العامة يصنعون شيء ما عرف عن السلف، يمسك المصحف ويقرأ ويعلينا يطلع الإمام، ما في قلنا أنه ممنوع، لكن الأفضل تقوم تصلي ركعتين ثم ركعتين الصلاة. يقول النبي خير موضوع: استعين ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، وهذه صلاة مشروعة متنفس لك، تصلي 46 ركعة مثلا إلين يصدر الإمام، وأظنك إذا انصرفت بعد هذه الركعات واتباع السنة واقترابك من الإمام وإنصاتك وتطهرك الجمعة، أظنك ترجع بكنز من الإيمان عظيم وتحس براحة. ليش؟ لأنك ستعمل بسنة لم يعمل أكثر الناس بها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ورائكم أيام الصبر مع قلة المعين، العامل فيهن بسنتي له أجر 50، قال منا ومنهم، قال منكم، ليس هناك معين. أخرج على المنبر أشوف فقط واحد أو اثنين يصلون على سنة السلف ركعتين، والباقي من العامة قاعدين ينتظروا أو يقرأوا قرآن. فأحيوا السنة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يصلي ما كتب له ركعتين 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 حتى يخرج الإمام. فأحيوا هذه السنة وبكروا بالجمعة واقتربوا من الإمام واعتادوا على ذلك واجعلوها نبراسا لكم كل جمعة، لعل الله يرحمكم ويحسن ختامكم ويصلح بالكم ويرزقكم من حيث لا تحتسبون. فإن هذا يعين على التقوى. العبادة تزيد الإيمان وتقوي القوة العملية بالعلم، وتكون في خير إن شاء الله في كل أسبوع. قال: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة تكون الأول فالأول. وهذه الكتابة ليس لأن الله ينسى، الله لا يضل ولا ينسى، وقد علم كل من حضر الجمعة الأول فالأول، لكن هذا لإظهار شرفهم، وأنهم يكتبون في صحف الملائكة، ولتحفيزهم وحثهم على التنافس في التبكير، إذ يقال أن الملائكة في صحفها الخاصة التي أمر الله بها أن تكتب، وهي لم تصنع في مصانعنا هذه الكتب، نعم، إنما خلقها الإله على وجه ونظام يعرفه الملك، الله أعلم بهيئة الصحف هذه ولا القلم اللي يكتب، لكن تكتب في صحفهم إظهارا لشرفهم أهل الجمعة والمبكرين منهم، ولحثهم على التنافس في التبكير. وذاك ابن مسعود كما عند الطبراني دخل وهو المكتوب فيما يرى، وإن كان استرد فيه نظر، لكن هذه قصة يعني نرجو أنها تحفظ، أنه دخل فحزن فقال رابع ثلاثة إنا لله يعني وإنا إليه راجعون. قال: فإذا جلس الإمام طو الصحف وجاءوا يستمعون الذكر، ففيه شرف أهل الجمعة، إذ أنها تقارنهم في سماع الخطبة، وهذا قريب العام يعرفون أو يستحضرون على الأقل أنهم قاعدين يستمعون معكم ملائكة. أنا أعلم أن أكثر الناس يغفلون عن هذا لقلة مطالعتهم للحديث وجلوسهم في مجالس أهله وقراءتهم من مصنفاته كالبخاري ومسلم والسنن، لكنه حق مثل ما أنكم تنطقون، فإن الملائكة يدخلون بعدما يكتب آخر رجل حضر قبل جلوس الإمام، فإذا جلس طو الصحف بمن كتبوا ودخلوا يستمعون الذكر. ومثل المهجر يعني المبكر كمثل الذي يهدي بدنه، تهجير والتبكير كالذي يهدي بدنه هدي، ثم كالذي يهدي بقرة يعني الساعة الثانية، الثالثة كالذي يهدي الكبش، الرابعة كالذي يهدي الدجاجة، الأخير كما يهدي البيضة. حين الغير على نفسك يا أخي، يا أخي ما تستحي من ربك، أيها المتأخر، أيها المتواكل أو المؤجل، لا تؤجل الخير، فاستبقوا الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله جميعا، تنفيذا لهذه الآية من رب الأرض والسماوات، بكر لصلاة الجمعة، استبق الخير، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. الله أكبر، اللهم اجعلنا منها. أما تستحي أن أغلب ما سجل عليك من حضور الخطبة منذ أن بلغت الحلم إلى الآن أكثره ما أهديت البيض، بيضة ورا بيضة، بيضة بيضة بيضة، أحيانا دجاجة، يا الله، ولم يكتب الصحيفة لك منذ أن بلغت إلى الآن في سنك الآن 44 أو 64 أو 78 إلى الآن، حتى البقرة أو حتى الكبش ما أهديته أو أهديت مثله. هذه رسالة إذا نحفز نفسي وإياكم أن نبكر الجمعة، لعل الله بتبكيرنا أن يغفر لنا ويرحمنا ويصلح بالنا. ثم كالذي يهدي بيضة، وهذا في آخر الساعات،
نعم حين اللي بعده قرأته وقرأ الذي بعده وهو مثله. وحديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال على كل باب من أبواب المسجد ملك. شوف الآن هذا حديث مفصل، لا يجتمعون الملائكة في إيش؟ ها؟ في باب واحد، في إشكال هنا ولا لا؟ فقهتوه؟ هذا عندنا بابين أنا في مسجدنا، مسجد بلال، هنا باب وهنا باب، في كل باب ملك يكتب الأول. طيب هل بينهم تنسيق غيبي الله يعلمه بحيث اللي مر من هنا بالنسبة للحضور يكون رقم 4 ومن هناك بالنسبة للحضور 5 فيكتب هذا 6 للذي بعد؟ أنا أقول الله على كل شيء قدير، لأنهم يكتبون الأول فالأول، يعني يكتب هذا اللي هنا رقم 4 وهذا رقم 4، واضح؟ فيكتبون الأول، والله قادر أن يجعل بينه من التنسيق ما يحيطون علما، والله على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. أن يكتب هذا مثلا الرابع بالنسبة لذلك 3 وذاك جاء الخامس من هذا الباب بالنسبة لذاك 5 وهكذا، والله أعلم. يكتب الأول فالأول، يعني فالأول مثل الجزور، ثم نزلهم حتى أصغر أو صغر إلى مثل البيضة. فإذا جلس الإمام طويت الصحف وحضروا إيش؟ الذكر. طيب من المستحب حينئذ أن ينتظر الرجل خروج الإمام، إذا بيقعد 4 ساعات من المستحب أن يجلس على الكرسي، أن يجلس ينتظر الإمام على الكرسي أريح له، أو الأفضل يجلس على الأرض. طيب عيد، من الأفضل، من الأفضل أن يجلس الرجل على الكرسي ينتظر الإمام، يقول أريح لي. وحينما إذن إذا قلنا من المستحب يخرج الإمام مرة من المرات في مسجد كبير مثل هذا يحضره نحو 3000 تحت وفوق، وإذا به كله كراسي. أي نعم كله كراسي. نعم فعل السلف، السلف ينتظرون الكراسي، صنع النبي كرسي هو اللي يجلس على الإمام. إيه لأنه إذا تميز الإمام بالكرسي وجلس بين خطبتين على الكرسي صار له وقع في النفس في التميز هذا ليسمع منه هيبة إلى آخره، واضح؟ فما كانوا الصحابة مع القدرة على الكراسي يصنعون الكراسي ويجلسون عليها في الجوار، الآن كثرت الكراسي. أنا لا أبالغ، مثل أحد الوعاظ اشتد غضبه، كراسي كثرت، كراسي كثرت حتى صارت أكثر من المصلين، ما أقول كذا لا أجازف، لكن أقول أيضا لقد حصل شيء لم يكن في عهد السلف، صاروا يبنون الكراسي على صورة كنبات فخمة مستقرة، 3 أشخاص قائمين بعدها كرسي يكون الرجل عليه متكي وينفرده ويقعد على هيئة في استقبال الصلاة والانتظار لها، لم تكن في عهد السلف وكان يقدروا على هذا، بل الخط الأول والثاني. حتى دخلت مسجد بأحد المدن ولكأنه يعني منزل، الصف أول والثاني والثالث كل 3 كنبة يعني يفعدونها يقولون نعم، ومسكين صاحب المسجد يرى أنه أحسن صورة. لم يكن السلف يثبتون الكراسي في المساجد على هذا النحو، ولا يعرفونه أبدا. فهذا المسجد الحمد لله لم يضع فيه ما ترون من كثرة الكراسي وحذر من التساهل في الكرسي، وإني نبئت أن هناك تساهل في الصلاة على الكرسي، وإن من آثار هذا التساهل أن جاءني ناصح يوشوشني فقال أنصحك حافظ على صحة ظهرك. إيه؟ قال صلي على الكرسي. كيف؟ إيه؟ هذا من باب الوقاية خير من إيه؟ قنطار وقاية خير من ألف قنطار علاج. لهذه الدرجة أنه يريدني مع قدرتي على القيام أن إيش؟ أصلي على الكرسي. فالمسلم لا يتساهل، هذه صلاة، لا يتلاعب بك الشيطان فتتساهل تصلي على الكرسي ويعطيك راحة بنفسك بالتميز وأنك تصلي على الكرسي، عرف كيف؟ فهذا غلط. بل حديث عمران صلي قائما فإن لم تستطع، يعني يشق مشقة لا تحتمله، مو مشقة يسيرة كسلك يدعوك إلى تجاوزها بالجلوس، لا، مشقة لا تحتملها، لأنه قال كانت بي بواسير، معروف اللي يقوم وعنده بواسير كيف يتألم في دبره ألم شديد لا يحتمله، ليس أنه مشلول لكن ألم لا يحتمله. أما مجرد يقول حافظ على ركبي وحافظ على بنطلوني ليس له ركب وحافظ على مدري شلون على ظهري، فهذا كله يبطل الصلاة. لا شك أن تكون الصلاة باطلة، لما روى البخاري في صحيحه عن عمران بن حصين قال كان بي بواسير فسألت النبي قال صل قائما، فهذا ركن. بل من قوة الركنية هنا أن الرجل إن كان ما يستطيع السجود ما يستطيع الركوع ما يقدر ينتهي على السجود والركوع، يعني لكن يقدر يجلس، يقدر يجلس، إذن هو يصلي قائما طوال الصلاة ويومئ وهو قائم، لأن ركنية القيام أقوى الأركان في الصلاة، واضح؟ أقوى الأركان القيام في الصلاة. وتشوف بعض الناس اللي يصلي على الكرسي هكذا، والله صحيح أنه عنده شيء لكن يقدر يقوم في السجود والركوع، يسوي كذا الله أكبر ويجلس، ينبغي بقى قائم حتى يحتاج حاجة ملحة أو شديدة للجلوس والركوع ساجدا أو السجود ساجدا. أما الأول ما يكبر يجلس، إيش هذه الصلاة المريحة المرفعة التي لا تعرف عن السلف رحمة الله عليهم؟ اقرأ.
قال رحمه الله: باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة. قال: وحدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاثة أيام. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى.
نعم، هذا في فضل الاستماع والإنصات في الخطبة. في الرواية الأولى حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر، ما قدر له، ما قدر له وليس ما قدر الله له، بل ما قدر له مبني المجهول. فهذا يدل على استحباب التبكير والصلاة، لكان مقوم ما قدر الله إذا جاء مبكر يصلي أكثر، فهذا يدعوه للتبكير لأن يصلي أكثر. ثم أنصت، هذا فيه فضل الإنصات، حتى يفرغ من خطبته. متى يفسدها؟ إذا مس الحصى، إذا تكلم، إنه لا جمعة له ولا ثواب له كما ذكرنا الحديث في الدرس الماضي. ثم يصلي معه، يعني الخطيب، غفر له ما بينه وبين الجمعتين الأخرى وفضل ثلاثة. إذن في فضل الاغتسال وفضل الصلاة. إذن متى يغفر له؟ بهذين القيدين، الاغتسال مع إيش؟ مع الصلاة، حتى يخرج الإمام ما قدر له. ثم أنصت، وجاء التخفيف الحمد لله في الرواية الأخرى من طريق أبي صالح عن أبي هريرة أن توضأ فأحسن الوضوء، هذا يدل على أن الغسل مستحب، فهذا يصرف الوجوب الذي في قوله غسل الجمعة واجب على كل مسلم. أن توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. فإذا جاءت الرواية كلها ثلاثة أيام غفر، لا شك أن يكون الأجر في ذلك وتحقيق المغفرة أكثر لمن قدم الغسل والصلاة. ومن مس الحصى فقد لغى، هنا لغى أي لا جمعة له لا ثواب له، إذا مس الحصى على وجه اللعب لا على وجه إبعادها عن قدمه التي يعيقه الجلوس على طريقتها. طيب، متى وقت الجمعة؟ نختم مجلسنا بنعرف هل يجوز أن نصلي قبل الزوال الجمعة أو لا.
نعم، قال رحمه الله: صلاة الجمعة حين تزول الشمس. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال أبو بكر حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن بن عياش عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا. قال حسن: فقلت لجعفر: في أي ساعة تلك؟ قال: زوال الشمس. قال: وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد حاء قال: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: حدثنا يحيى بن حسان قال: جميعا حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر عن أبيه أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة؟ قال: كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها. زاد عبد الله في حديثه: حين تزول الشمس، يعني النواضح.
خلي يأذن. نعم.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوب النووي هنا، وهذا آخر حديث قبل أن ننتقل الترمذي، على أن صلاة الجمعة إنما تكون حينما تزول الشمس، فروى مسلم أو خرج بإسناده عن جابر قال: كنا نصلي مع رسول الله ثم نرجع فنريح نواضحنا. قال حسن يعني بن عياش: فقلت لجعفر يعني بن محمد: في أي ساعة تلك؟ قالوا: زوال الشمس، زوال الشمس. فحينئذ لما قالوا نريح نواضحنا يعني الإبل، وفسر الوقت بزوال الشمس، فإذا قلنا أن هذه الساعة التي كانوا يصلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يرجعوا يريحوها بعد الزوال، فهذا يدل أنهم كانوا يصلون إيش؟ قبل الزوال. واختلف العلماء حينئذ في هذه المسألة، فذهب جمهور أهل العلم ورحمة الله عليه من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن الجمعة لا تصلى إلا بعد زوال الشمس، وهو أول وقت صلاة الظهر كما ذكره الشافعي في الأم. ويدل على ذلك: كنا نجمع مع رسول الله إذا زالت الشمس ثم نرجع نتبع الفيل. هذا يدل أنهم كانوا يصلون بعد. وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس أي تزول. وذهب إسحاق بن راهوية والإمام أحمد إلى ما خالف فيه الجمهور، ونحن لا ننظر في الترجيح إلى قول الجمهور. ومن الطريف أن أذكر لك أن الشيخ القادر النووي كان يقول لي في الشام في دمشق لما كنت أزوره، كان يقول لي الشيخ الألباني يقول لي: لا تكون جماهيري يا عبد القادر، أي كل ما رجحوا جمهور شيء أو قالوا شيء تترك الحديث لأجل قولهم، بل اتبع الحديث. فذهب الحنابلة الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية أنها تصح قبل الزوال، وهذا هو الصحيح. والذي رجحه شيخنا عبد الرزق بن باز أنه يجوز صلاة الجمعة قبل إيش؟ الزوال. ويدل على ذلك الحديث هذا المتقدم، حديث جابر أنه سئل عن أبي جعفر الباقر أنه سأل جابر: متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة؟ قال: كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريح ثم تزول الشمس. يدل على هذا أن قبل الزوال. وحديث سهل بن سعد عند البخاري ومسلم: نعم، ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. والقيلولة عندهم متى تكون؟ قبل الزوال. فقال الشوكاني: به دليل من قال بجواز الجمعة قبل الزوال. وهذا فهم وجد استدلال الغداء والقيلولة محل قبل الزوال عند العرب، عندهم لا يسمى غداء ولا قائلة بعد الزوال، ما يسمى كما يسموه اليوم الناس قيلولة بعد الزوال، هو خطأ المعروف قبل. نعم. وحينئذ الصواب أنه يجوز صلاة الجمعة قبل الزوال، لكن الأفضل بعد. ليش؟ وقد جاء أثر عن مسعود يدل على ذلك. ليش؟ لأن هذا غالب فعل النبي. نعم. طيب ننتقل لدراسة الترمذي.